بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تأملات ووقفات إيمانية مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى. فالله جل وعلا امتدح أسماءه في كتابه في مواضع متعددة، منها يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وحينما نتأمل في هذه الآيات نجد بأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وقد تكرر هذا الوصف في القرآن كثيرا. وحسنى هنا أي بالغة في الحسن المنتهى والغاية والكمال، ولذلك هي جمع الأحسن لا جمع الحسن، فهي أفعل تفضيل معرف باللام، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل المطلق لكونها أحسن الأسماء. وهو المثل الأعلى الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ولذا كانت أحسن الأسماء، بل ليس في الأسماء أحسن منها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها، ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها. ولذلك هي أحسن الأسماء، كما أن صفاته أحسن الصفات وأكمل الصفات. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تعريفه بنفسه لعباده، حيث إنه تعرف إليهم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبآثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة، وسيظهر أثرها أيضا أكثر في عالم الغيب يوم القيامة. وأسماء الله تعالى إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله، فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله، وما كان منها ليس دالا على صفات كمال، بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله تعالى. ولذلك أهل العلم يقولون بأن أسماء الله توقيفية، يعني لا مجال للعقل وللاجتهاد والذوق فيها برأي من الآراء وبوجه من الوجوه. أسماء الله توقيفية وردت، يعني ما ورد في القرآن وثبت في صحيح سنة سيد الأنام، وهي دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى، فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس. ولذلك حينما يقول الداعي مثلا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يمكن أن يقول ولا يناسب المقام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب، مع أن الله جل وعلا شديد العقاب، لكنها لا تسوغ بهذا السياق. أو يقول شخص مثلا: أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض المانع، هذا غلط، ولا يناسب أن يدعو الله عز وجل بمثل هذين الاسمين، لما في ذلك من التنافر في هذا الكلام الذي لا يستقيم. ولذلك فإن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة،
والعزيز يدل على صفة العزة، والكريم يدل على صفة الكرم، وهكذا دواليك. ولذلك هذه الأسماء ترجع إلى ذات واحدة وهو الله جل وعلا، لكن كل اسم يدل على صفة ليست موجودة في الاسم الآخر. وقد يجمع الاسم الواحد صفات متعددة. يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال في آخر الآية: والله غفور رحيم، قال هذا الأعرابي: ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ: أتكذب بكلام الله؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. وعلى هذا فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها، فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موضعه، كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو بالعكس. والمتدبر والمتأمل للأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه ما من دعاء منها إلا ويختم بشيء من أسماء الله الحسنى، ويكون في ذلك الاسم تناسب وارتباط مع الدعاء المطلوب. خذ مثلا يقول جل وعلا: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانظر إلى ختم هذه الآية التي فيها هذا الدعاء بهذا الاسم العظيم: وأنت خير الراحمين. أيضا يقول جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع كلامنا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك منا خافية. هكذا يكون الدعاء. أيضا يقول جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. وهكذا يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية الكثير نجده في مثل هذا السياق، حيث إنه يختم الدعاء بما يناسب ما دعا به الداعي. ويمكن أن نختصر ما ذكرناه في النقاط التالية: أولا، أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها برأي منا بوجه من الوجوه. وقولنا توقيفية يعني واردة في كتاب الله وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أن أسماء الله تعالى حسنى كلها، أي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى والكمال، فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المسألة الثالثة، أن أسماء الله دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف، وهو الله جل وعلا ذو الجلال والكمال والجمال والإكرام سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على يتضمن صفة كمال لله عز وجل، ولذلك كانت هذه الأسماء حسنى لكونها متضمنة للصفات العلى، صفات الكمال والجمال والجلال. كذلك المسألة الخامسة، أن كل اسم فيه من إجلال الله وتعظيمه وتقديسه وتعظيمه وإكباره الشيء الظاهر، ولذلك المجد لله والعظمة له سبحانه وتعالى. أمر مسألة السادسة، أنه ليس في أسماء الله تعالى اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص مثلا، فالشر ليس إليه فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله، فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا. المسألة السابعة أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بهذه الأسماء بقوله فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء المسألة ولدعاء العبادة، ولا شك بأن هذا من أجل وأعظم الطاعات والقربات. المسألة الثامنة أن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها حفظا وفهما وعملا بما بمقتضاها أدخله الله تعالى الجنة. الحديث له بقية، نرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.